الرحمن الرحيم. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد للعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الشيخ زيد رحمه الله: والقضاء نوعان، قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني هو ما كتب في الأزل في اللوح المحفوظ، هذا قضاء كوني، والكلام فيه كالكلام في الإرادة الكونية والمشيئة المتعلقة بالإرادة. فما قضاه الله عز وجل في الكون لا بد أن يقع كما قضاه الله وقدره.
نعم، هذا قضاء. عندنا القضاء قضاء كوني وقضاء شرعي، الحكم حكم كوني وحكم شرعي. والإرادة كونية وشرعية، فما الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية؟ الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة. الإرادة الكونية يريد الله سبحانه وتعالى بها كل شيء في الكون، سواء كان محبوبا أو مكروها، سواء كان طاعة أو معصية، كل هذا بالإرادة الكونية حاصل، والإرادة الكونية لابد من وقوعها. أما الإرادة الشرعية فتساوي المحبة، متعلقة بما أراده الله عز وجل من عباده وأمرهم به، فهذا لا يكون إلا في المحبوب. فما أحبه الله سبحانه وتعالى، فما أمر الله عز وجل به عباده فقد أحبه. فكل مأمور أمر الله عز وجل به، كل أمر أمر الله عز وجل به عباده فقد أحبه. ولهذا يعرف العلماء العبادة فيقولون كما قال شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل. يبقى اسم جامع لكل ماذا؟ ما يحبه الله ويرضاه. فالعبادة محبوبة لله عز وجل، إنما الأمر الكوني يتعلق بالمحبوب يتعلق بالمحبوب. الله أراد الكفر كونا، هل معنى ذلك يحبه؟ لا. أراد أمر بالشكر شرعا، يبقى هذا الشكر دخل في الإرادة الشرعية. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى الله عز وجل أراد الكفر كونا، ومع ذلك لا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضاه لكم، يبقى الشكر أمر الله به شرعا وهو يرضاه، والكفر وقع بالإرادة الكونية وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والقضاء الشرعي وهو
مكتوب هذا في اللوح المحفوظ. يقول القضاء الكوني مكتوب في الأزل في اللوح المحفوظ، هذا قضاء ولابد من وقوعه، كل ما قضاه الله كونا لابد من وقوعه. طيب ما قضاه الله شرعا؟ قد يقع من العبد وقد لا يقع. يعني الله أمر بالصلاة والعبد قد يصلي وقد لا يصلي. طيب، فمن وقع منه، انتبهوا لهذه المسألة، فمن وقع منه المراد شرعا فقد اجتمعت فيه الإرادتان. يعني أنت صليت، إذا أنت صليت الله أراد منك الصلاة شرعا، أراد منه وأمرك به، قد تصلي وقد لا تصلي، تفاضل صليت، يبقى اجتمع فيك ماذا؟ الشرعية والكونية. أمرك الله شرعا بالصلاة وصليت، طيب وأراد الصلاة منك أن تقع فوقعت، يبقى إذا نفذت المراد الشرعي فقد تحقق فيك المراد الكوني. ولهذا نقول إمام الصديق رضي الله عنه اجتمعت فيه لإرادته الشرعية والكونية، الشرعية باعتبار الأمر والكونية باعتبار القيام بالأمر. طيب أبو جهل، أبو لهب، كفره بالإرادة الكونية فتحقق فيه إرادة كونية، أي أن الله قضى أن يكون كافرا ولم يقع منه إيمان شرعي، يبقى أبو لهب تنفذ به الإرادة الكونية. طيب مجرد الأمر الشرعي إرادة شرعية، طيب لو قام به القائم يبقى اجتمعت فيه الإرادتان. يبقى إذا الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحب. المراد الكوني لابد من وقوعه، المراد الكوني يتعلق بالمحبوب وغير المحبوب، المراد الشرعي قد يقع وقد لا يقع. إذا وقع فاجتمعت في الإرادة. نعم.
قال والقضاء الشرعي وهو المقصود هنا وقضى ربك، أي أمر ووصى شرعا بالتكاليف، وهي ما كلف.
يبقى معنى قضى هنا أمر وصى، وليس قضى قدر، وليس القضاء الكوني. ليه أخواني؟ لأن لو الله قضى كوننا ألا تعبدوا إلا إياه لما وقع على وجه الأرض شرك ولا عبادة لغير الله. لو الله قضى كونا ألا نعبد إليه، يبقى كل ما في الكون سوف يكون، كل ما خلق الله عز وجل سوف يكون عابدا لله عز وجل. لكن هنا قضى يعني وصى، وصى الله عز وجل وأمر أن نعبد إليه. فمن الناس من امتثل الأمر ووحد الرب عز وجل، ومن الناس من لم يفعل ذلك. نعم.
قال وهي ما كلف الله عز وجل بها العباد، أمرهم بأوامر ونهاهم عن مناهي، وهذا يسمى القضاء الشرعي. فوجب على العباد أن يمتثلوا الأوامر وأن يجتنبوا المحارم وأن يؤدوا الفرائض وأن يقيموا الواجبات ويتقربوا بما استطاعوا من المستحبات، فهو قضاء شرعي. ومقتضى هذا القضاء ألا تعبدوا إلا إياه، ووجوب عبادة الله وحده دون ما سواه، فمن صرفها لغير الله فقد كفر أو أشرك.
لأنه صرف حق الله لغير، فقد جعل لله ندا وشريكا، ولهذا الشرك دعوة غيره معا. صرف العبادة لغير الله شرك، وليس باللازم في الشرك أن تفرد الند بالعبادة، بل لو جعلت العبادة لغير الله فإنك قد أشركت معه غيره. فالشرك دعوته غيره معه، وليس دعوته غيره فقط، دعوته غيره معه، هذا اسمه شرك. يبقى تعبد الله وتعبد الند، هذا شرك. وليس من لازم الشرك أن تعبد الند فقط، إنما لازم التوحيد أن تعبد الله فقط. حقيقة التوحيد أن تعبد الله فقط، ولهذا قضية الإفراد هي القضية التي وقعت فيها الخصومة بين جميع الأنبياء وبين أقوامهم. فجميع الأنبياء جاءوا بالتوحيد، يعني إفراد الله عز وجل بالعباد. وإلا مدين أخاهم شعبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا ثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا عاد أخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبينا صلى الله عليه وسلم أنكر عليه القوم فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى قضية الإفراد هي القضية المحورية التي وقع في الخلاف بين الرسل وبين أقوامه. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فماذا كان منهم؟ كان منهم الشرك، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أتاركوا آلهتنا. لكن هم هل كان المشركون هؤلاء يعبدون الله؟ كانوا يعبدون الله إخوان؟ يعبدون الله بحج بطواف بغير ذلك. إذا كانت عندهم عبادات، لكن كانوا يعبدون مع الله ماذا؟ غيره. مع أنهم يقرون بأن الأنداد ليست كالله، من يعبدون من اللي يقربون إلى الله زلفة، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني إذا الله سبحانه وتعالى أعظم عندهم من الأنداد، ومع ذلك لما صرفوا حق الله عز وجل لغيره كانوا مشركين بالله. ولهذا الذين يقول مدد يا فلان يا علان ويذبحون وينذرون، هؤلاء مشركون، ولو صلوا وصاموا وزكوا وحجوا ولو فعلوا ما فعلوا ولا فرق بينهم وبين أبي جهل سوى تفاوت الكفر فقط، هذا الكافر أعظم من كفرا من هذا الكافر وهكذا، لكن هم مشركون لأن هؤلاء صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، وهؤلاء صرفوا العبادة لغير الله. كل ما هؤلاء كانوا يعبدون أصناما وأنتم تعبدون صالحين في مكة كانوا يعبدون. رد عليهم ابن عبد الوهاب هذه القاعدة أن الذين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في العباد، ليسوا جميعا يعبدون ماذا؟ الأصنام. وإنما منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم، لأن العلة هي ماذا؟ صرف العبادة لغير الله. تصرف بقى لملك مقرب، لنبي مرسل، معبودك شجرة، معبودك نبي، معبودك جن، معبودك إنس، أيا كان. نعم.
قال: ولما كان حق الوالدين عظيما قرنه الله تبارك وتعالى بحقه، لأن الحق الأعظم لله تبارك وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت المتفضل على جميع مخلوقاته، له الحق الأعظم. ومن الخلق للوالدين الحق الأعظم لما لهما من الفضل والإحسان على ابنهما ذكرا كان أو أنثى. فكم تقاسى الأم حال الحمل وحال الإرضاع وحال الحضانة، ودائما وأبدا الأم معلق قلبها بابنها، تريد له الخير وتكره له الشر. والأب الكادح الذي يقوم بشؤون أبنائه ذكورا وإناثا ولا يرضى التقصير في حقهم، فلعظم شأنهما وصى الله تبارك وتعالى بهما، وأن يحسن المولود إليهما إحسانا متواصلا في حال الحياة وبعد الممات، وذلك ببرهما والحذر من عقوقهما.
يعني ليس حق الوالدين ينقطع بالموت، وإنما يتواصل بعد الموت، من الصدقة، من الحج، من العمرة، من الدعاء، من بر أصدقاء الأب وصلة الرحم أيضا التي لا توصل إلا به، وكذا كل هذا موصول بعد موته. نعم.
قال: ومن أصناف البر لين الجانب لهما وحسن الأدب معهما، والقيام بالخدمة التي يحتاجان إليها من ابنهما بنفس طيبة، فهي من أسباب النجاة من عقوبات الله العاجلة والآجلة. ولا بد مع ذلك أن يكون موحدا، وبدون التوحيد لا يقبل له عمل.
يعني لو أنك كنت أضر الناس بأبويك لكنك لست موحدا، لا ينفعك هذا البر في الآخرة. الكافر لا ينتفع، والمشرك لا ينتفع بشيء من أعماله في الآخرة، لكن الانتفاع في الدنيا بتسهيل بعض الأمور، فإنه يطعم بحسنته في الدنيا، أما في الآخرة فإنه لا ينتفع بها، فلا يخفف عنهم العذاب ولا يخرج من النار ولا ينتفع بحسنة واحدة في الآخرة. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو إن أشركت لحبطن عملك. نعم نعم نعم. لا، هو ده فضل البر، لكن اي فضل جاءت به الشريعة منوط ان تكون قد مت على توحيد. انما اذا تمت على توحيد ما تنتفع بعملك، وما منعهم ان تقبل منه نفقاته، له نفقات، لكن ما منعهم ان تقبل منه نفقاته الا انهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة لهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. نعم.
قالوا: في قصة الثلاثة الذين اواهم المبيت الى الغار، فانطبقت عليهم صخرة فلم يستطيعوا الخروج، فتشاوروا وقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا أحدهم فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما، أي من اللبن، فناء بي في طلب شيء.
وكنت لا أغبق قبلهما يعني أشرب. نعم.
فناء بي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، من هذه الصخرة فانفرجت شيئا، ثم دعا الثاني والثالث فانفرجت الصخرة. فبفضل الله ثم بصالح الأعمال التي يقدمها الإنسان مخلصا فيها لله تبارك وتعالى، ومن ذلك بر الوالدين، ومن بر الوالدين تعليمهما. فقد يكون الوالد أو الوالدة في جهل، فيبذل الولد جهده في تعليمهما أمر الدين الذي أوجبه الله على كل مكلف، وهذا من أفضل البر وخير الإحسان.
نعم، تعليمهما هذا أفضل بر، أفضل بر تعليمهما. ماذا تعليمهما؟ التوحيد والسنة أولا. أعظم بر للوالدين أن تضع أقدامهما على الصراط المستقيم، هذا أعظم البر. ليس أن تعلم فقها وتعلم لغة وتعلم مصطلحا وتعلم تفسيرا وهم هما على غير التوحيد والسنة. وهذا نستطيع في دقائق، في دقائق معلومات. أجلس الوالدين وقل لهما أن النجاة محصورة في توحيد معبود وتوحيد متبوع وتوحيد طريق إلى المعبود. توحيد معبود هو الله عز وجل، فاحذر أن تدعو غير الله عز وجل، وأن تذبح له، وأن تنذر له، وكذا وكذا. دعوكم من مدد يا فلان، مدد يا علان. نقول لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس، كما عند الترمذي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. طيب، ثم توحيد المتبوع. فلا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق، وكل يؤخذ من قول ورد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصل عندهما أن كل شيء في حياتهما إنما يبنى على الدليل. نصلي كما صلى النبي، نصوم كما صام النبي، نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. الأمر الثالث توحيد الطريق، طريق واحد هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طريق لا أعرف جماعات ولا أعرف أحزابا ولا أعرف طوائف ولا أعرف فرقا، طريق تسأل فيه عن السنة تقول ما لسم له إلا السنة، طريق تسأل فيه عن السني تقول من إذا ذكرت عند الأهواء لم يتعصب شيء منه، لا صوفية ولا أشعرية ولا معتزلية ولا جبرية ولا ماسونية ولا رافضية ولا إخوانية ولا تبليغية ولا برهامية ولا رسلانية ولا أخي. قد يقول قائل: تدخلت كمان رسلان معه؟ من زمان داخل رسلان، ما تعرف الرسلان هذا المعتزلي؟ انت مع حسان وهؤلاء الخوارج؟ لا نعوذ بالله. طيب، وما مع رسلان المعتزلي الذي يرى عزل السلطان بغير مكفر؟ ما هو نفس المسألة، هؤلاء يرون خروجا بغير مكفر وهذا يرى عزلا بغير مكفر، هذا وذاك واحد. ما الفرق؟ الفرق خذه، الفرق في الألفاظ. قال النووي رحمة الله عليه: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمع أهل السنة أن السلطان العازم بالفسق. يعني ثلاثة أسطر متواليات في صحيح مسلم. ففي الخروج إجماع، وأما خروجهم وقتالهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، وأما العدد فلا إجماع، وأجمع أهل السنة أن السلطان العازم بالفسق. وأصلا وما معنى من حزب عادل السيد طلع الزهران هؤلاء جميعا يرون العزل بغير مكفر، نبقى على منهج المعتزلة. هتقول لك الشيخ سنة وعنده أخطاء، واللي عنده حسن بقول الشيخ سنة عنده أخطاء، واللي عنده عدو بقول الشيخ سنة عنده أخطاء. تعرف تميز لي كده؟ إذا لم تبدع من يقول بالعزل بغير مكفر، إذا لم تبدع من له طعومة في الأنبياء إلى الآن ولم يتراجع عنه، يقول في نبي الله داود عاد إليه ضميره، وفي نبي الله أيوب على مزبلة يقول راجع عن هذه، ما رجع، يقول نقل من كثير. يا أخي ما هو ما نقل من كثير أصلا؟ هو يقول كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ألقي على المزبلة وكذا. ما له مال ابن كثير؟ وقال ابن كثير ده هذا لما أراد أن يهرب فقال ذكر ابن كثير، لكن لما ذكره هو أصلا ما ذكر ابن كثير ولا له علاقة بابن كثير. هو بيقول كما صح عن رسول الله، هو ابن كثير قال صح عن رسول الله؟ ما قال صح عن رسول الله. وكما طعن في نبينا الله إبراهيم التي استعجل فهدم أصناما، أما النبي لم يستعجل، هذا ما في القلوب أولا. فقارن بين فعل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبين نبي الله إبراهيم. وأما إخوة يوسف فقد تموا بالحسد وكذا وطعن فيه، وهو يعتقد أنهم أنبياء مع أنهم ليسوا بأنبياء، إحنا لا نعتقد أنهم أنبياء، لكن هو يعتقد أنهم أنبياء. فإما أن يرجع عن قوله بأنهم أنبياء وكذا ويعتذر عن أن كنت أعتقد أنهم أنبياء وهذا طعن، وأتوب إلى الله عز وجل وأرجع إلى ذلك. وأما الطعن في الصحابة حدث ولا حرج، طعن في المسلمين أم حنين، طعن في أخواد ابن في الأنصار رضي الله عنه، طعن في بعض الصحابة وهكذا. رجع عن واحد فقط، رجوعا أيضا دبلوماسيا ملفقا بين عدة أمور. نهيك عن السرقات العلمية إلى اليوم، نهيك عن الثقب الذي أوجده والخرق الذي أوجده في علم الجرح والتعديل من استهزاء بخلق الله. ما للجرح والتعديل فلان راسه كبيرة، ما للجرح والتعديل، ما للجرح والتعديل فلان كرشه مدلدلة، إيه ده، هذا يصلح هذا استهزاء بخلق الله؟ الكافر ما تقول هذا معه، لأن تعيب ماذا؟ تعيب صنعة أم تعيب صانعا؟ لا ينبغي هذا أبدا. وأمور 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 كثير في هذا الباب. نهيك عن حتى القضية اللي قالوا فيها هذا الرجل في قضية الإمامة وكذا على منهج السنة والجماعة ومع السلطان ومع الحاكم وهو إلى آخره، كما قلنا واحد يرفض السلطان بغير مكفر وهذا منهج المعتزلة، عين منهج المعتزلة. اثنان يتكلم في حكامه فقد تكلم في الحاكم وطعن فيه، الكلام في نواب السلطان في الإدارات وكذا، الكلام في حكام الدول وآخرين وهذا معروف. أما القضية اللي هو بيعتبروها هو القضية رقم واحد فيها، كذلك في التشريع العام يرى كفر زي ياسر البرهامي تماما، إذا حكم بالقانون الوضعية ونحى الشريعة فهذا كافر. إنما متى لا يكفر؟ إذا حكم في بعض القوانين وقاعدة الشريعة. هذا رسان يرى هذا يعني فقط شوف مسألة الإمامة بس، شوف عد وراي واحد يرى العز وده منهج المعتزلة، مسألة الإمامة فقط. طب اثنان يرى تكفير بالتشريع العام. طب ثلاثة ينتقد السلطان عن منبر. طب أربعة ينتقد نواب السلطان عن منبر. طب خمسة ينتقد حكام الدول الآخرين. ماذا تريد أكثر من هذا؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ طيب في الإيمان على نظر المرجئ. يا شيخ اسكت كفاية بقى، هو انت لا والله يا بعض الناس قد يظن يقول لك ان هذا مثلا رسلان يا شيخ سنة وعنده اخطاء، من وتعب تابوا ناسا حسن شيخ سنة وعنده اخطاء، حويني شيخ سنة وعنده اخطاء، لا بس دول خلف اصول ودخل في اصول. اكثر واحد نجد مادة في الكلام عليه هو هذا الرجل من اكثر من هؤلاء. اما الايمان فهو من الارجاء منه المحمود ومن المدوم، ويرى ان المرجئه فرقتان، مرجئه اهل الضلاله ومرجئه اهل السنه. مرجئه اهل السنه اللي هم مرجئه الفقهاء، ومرجئه اهل الضلاله المعروفون الجهميه والكلبيه والاشاعره وكذا. يرى ان من قال الى الله مره واحده بعد قول الاول فقد عمل، فيكون تاركا للعمل. يرى ان الكفر في تمزيق مصحف وكذا عائد الى كفر القلب مثل ما كان يرى ياسر البرهامي والمرجئ. يبقى في الخروج ها انت ترى في باب الامام، في الايمان كما ترى، في التعبانية كما ترى، في التعبانية في الصحابة كما ترى، في كل هذا موجود، هذا كله موجود. لكننا ابتلينا يا اخواني للأسف الشديد، وأنا ما أقول هذا أن أقنعكم أن أبدا، ابتلينا بأن الشباب اللي هو بداية السلفية كل مجموع حول شيخ يبدعوا الآخرين أما شيخهم أخطاء، ده معنى لو طرف أخطاء وننتفع به. طيب وزع المسألة، في شيخ على وجه الأرض إلا وتجري عند هذا. كما قلت لك طلاب العدو بيقولوا كده، طلاب يعقوب بيقولوا كده، طلاب مصر البرامة بيقولوا كده، طلاب حال الجمعة بيقولوا كده. فكلنا قد المنصف يعني منهم فيقول ماذا؟ هذه أخطاء لا نوافقوا عليه. ما قبلتم أنتم من يقول لا لا احنا ضد الثورات وخروج، بس يعني مشايخنا ولهم فضل وكده. نفس المسألة، أعطيني فارقا واحدا، أعطيني فارقا واحدا بين رسلان وبين حسان، أعطيني فارقا واحدا. مصدر رسلان اللي هو كتاب السنة الفارسية الأولى بفهم السلف الأم، اسأل حسان ايه مصدر رسالة عندك؟ عقل، ده يدرسك عقل مازلق نقل، كتاب سنة فهم السلف الأم. جميع المدارس هذه كلها اللي بتشترك تنضوي تحت حاجة اسمها السلفية كله يقول لك كتاب وسنة فهم السلف الأم. انت عندك احمد حنبل بن سيمية وعند احمد مين اللي ما عندوش احمد حنبل بن سيمية؟ من هو هذا؟ من هو المدرس يدفع عند عبد الوهاب وابن تيمية؟ من هو؟ حسان ولا برهامي ولا مصطفى ولا من؟ هؤلاء جميعا مصدر الاستدلال كتاب وسنة فهم السلف الأم. شيخ ابن باز شيخ امام كله بيثم عليه، ها ايه الفرق بينك وبينه؟ نفس تقول اللي تقول هنا ولا تقول هنا. كتب السلف قيمتها بان ترجع اليه. طيب العلوي عنده شرح سنن الباب، عنده شرح سنن الخلاء، ياسر البرهامي محمد اسماعيل وهؤلاء عندهم كتاب التوحيد وعندهم كتاب اصول السنه، عندهم هذا. بس التحاكم الى ذلك موجود؟ اي واحد بينتمي لحاجه اسمها منهج سلفي في الظاهر فانه يكون ماذا؟ يكون منتمي لهذا. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ليس باللازم حتى نقول فهم مثل فلان ان يتطابق، مو باللازم. هل من اللازم احنا بنقول فلان خارجي ان يكون بيكفر بالكبيره بجميع الذنوب والمعاصي، ان يكون بيكفر الصحابه والنفر القليل؟ لا، حينما توافق الخوارج في اصل من اصولهم، المعتزله في اصل من اصولهم، اما طالب الحاسد معتزلي ما هو لازم تكون معطل الصفات، ما هو لازم تكون تقول بان المشيئه كلها للعبد ليست للرب وتقول بخلق الافعال، ما هو لازم. انتبهوا لهذه المساله يا اخواني بارك الله فيكم. والا من فيكم يقول ان محمد حسان وان محمد حسان يعقوب بكفر بالمعاصي ولا بكفر بالزنا والربا؟ ها؟ من فيكم في تعرفوا هذا؟ ياسر برهام اللي بيكفر الحاكم بالتشريع العام هذا بيقول بتكفير اكل الربا؟ خارجي. ونفسها اسمه هذا رسلان نفسه برهامي في التشريع العام. هو نفسه في شرح كتاب التوحيد وغيره يوجد هذا كله طبعا موثق وموجود الحمد لله، وانتم من سنين طلعتم عليه. لكن للاسف شيء بعض الناس ما يستمع ولا يقرا وياخذ بماذا؟ بالتزكيه العامه. يعني لا شيخ من اهل السنه والمشايخ بيثنون عليه وهكذا، فخلاص يكفي. واعلم ان كل شيخ ما يثنى عليه هو المقربي من اللي ما كانش طالب عندي مقبل وعندي الباني وعند كذا، احمد بن عيينه اللي جنبك هذا كان عندي الباني، ابو الحويني راح للالباني. نعم، فده التزكيه تكون عاصمه للانسان اذا كان الانسان محلا قابلا. هب ان انا اليوم اهل سنه وان انا على السنه 100%، وهذا انا ارتدت عن هذه السنه وزكاني علماء الكره الارضيه. طيب هل هذه تنفعني يوم ان ارجع عن السنه؟ لا، كل ياخذ من قوله ويرد. نعم. وين الاشكاليه؟ ومن من اللي هو الذي يستدل بكلام فوزان؟ بايه؟ هم ما بيرجعوش عن السنه؟ انت عندك من علماء السنه الكبار يعني، مش عندك ابن باز والالباني ومقبل العثيمين؟ هات لي واحد من ادعاء السلفيه يرفضوا. هتقول للشيخ رابع خلصني من الاول، هتقول للشيخ رابع الشيخ ربيع هذا المقدر عنده بس عنده ما نقوله في الجارجية. خلاص خليك راقي في المناقشة. هتقول لي انا عايز بجيبك انا عايز تقول انا من الاول وانا من الاول ربيع ابن هادي عندهم هذا لكن ما ابن الدعم قدش عنده غلوة في جرحيطة دي. خلاص هو هيجيب لك من الناس من حظه مرهين من علامك هجيب لك هذا اقول لك هم هجيب لك تمام. وفي نفس الوقت بنقول لك ايه احنا نقول ليس باللازم مطابقة. يعني انت ما جايلك علماء كبار هم جايل علماء كبار كون بقى نختلف معاك انت في واحد اتنين تلاتة ما هيش مشكلة. طب انت عندك علماء كبار هم عندوش العلماء كبار خاص خاص انت خليفته في دي لكن موافقه فين هو ياسر برامي زي حسن هم انت بتبدع هؤلاء لكن ياسر برامي مش زي حسن وحسان مش زي محمد المقصود ومحمد عبد المقصود مش زي مبكر البغدادي. ليس باللازم انتبهوا من القواعد يا اخواني انتبهوا القواعد ليس باللازم عشان تقول ان هؤلاء مبتدعة وده ماذا يفرق مع المشايخ. احنا عايزين كلمة واحدة دول خلف فصول ودول خلف فصول ده المناط لكن خلف في كم اصل وده خلف في كم اصل. انت عندك الاشعار زي معتزلة
لا
طيب خلاص يبقى ما تبدعش الاشعار لان عشان هم زي المعتزل ما تبدعش المعتزل لانهم زي الجهميه ما تبدعش الجهميه لانهم زي الفلاسفه ما تبدعش الموطن لانهم زي المعطله. المهم الجامع يحفظه واحد بس المناط واحد بس خرج السنه اصلا من اصولها خرج بقى خمسه خرج عشره خرج اثنين خرج ثلاثه يتفاوتون. احنا عندنا المعتزله الاشاعره اقرب من المعتزله المعتزلة اقرب من الجامعي قوم لا يرون اسم الله رزيل الاسمان مخلوق صفات مخلوق زي الجامعي وقوم لا يرون الاسماء مش مخلوق الصفات بس يخص ما بدعوهمش وقوم لا يرون إن عندنا بعض الصفات مخلوق وبعض الصفات غير مخلوق يحرفون يعني يعطلون اقصد بعض الصفات ويثبتون بعض الصفات زي الاشعار وهكذا ليس باللازم. يبقى ليس باللازم مكون انت معتزل يبقى فيك الخمس اصول بتوع المعتزل خارجي يبقى لازم بتكفر بالذنوب والمعاصي وكذا. لا خذ هذا المثال الحسن بن صالح في الفقه امام افتح كتب الفقه الان موجود الحسن بن صالح يقول الذهبي امام لا يتلبسه بدعه لا يتلبسه بدعه. طيب وبعدين وما بدعته يقول الذهبي كان يرى الخروج على امراء زمان مع انه لم يقاتل بسيف. طب هو يعزل امراء زمانه وما عليك حذر منه السلف تحذيرا بليغ. ولما فكر الكراميسي يكتب كتاب عشان يدافع عن الحسن بن صالح كتب بس فيه كده اذا كنتم تقول الكراميسي وكان الرثار لا يعشر اباء الكرابيسي لا يبلغ عشرة في العلم. ولما كتب الكرابيسي اذا كنت تقول ان حسن بن صالح كان يرى الخروج فان عبد الله بن الزبير قد خرج. هل بدعه الحسن بن صالح بدعه عبد الله بن الزبير؟ الحسن يرى الخروج معنى لما يخرج لا عبد الله بن الزبير خرج بالفعل. كانت النتيجة ماذا؟ اي شيء كانت النتيجة ان احمد حضر منه رحمه الله تعالى وامر ان لا يقرا في كتبه وامر ان يعتزل وقال هذا يجمع لهم ماده لا يحسن ما جمعها زي حزب الرسلانه كده. لما جاء واستدل على العزل استدل على العزل به بقول الله ابدا قال الرسول ابدا بالاجماعات ابدا بقى احنا قصه الملك سعود قال لك عزلوه اهل سعود عزل سعود وكان بمحضر الشيخ ابراهيم ابراهيم بن باز وهكذا نفس مساله ما هم الاهلي قالوا الحسين وقالوا ابن الزبير وقالوا كذا. انتبهتم يا شباب يا اسامه؟ يبقى المساله مش هقول لك طول قدر العلماء طول الاصول قلت لك اصولهم سلفيه اهو كتاب عشان افهم سلف الام بيقول زي ما انت بتقول بس ما تحكموش اليها ما انت ما تحكمش اليها برضه. لا يعني العلماء المعاصرون هم دول بيقدر العلماء المعاصرون دول ما بيقدروش بيقدروا على العين وعلى الراس. ابن باز لا يعني الشيخ ربيع والشيخ محمد امين الجهل والشيخ زيد المدخل والشيخ احمد النجم ها؟ واخد بالك هتقول هذا هذا ليس بلازم التطابق وبقدر ما كبر وبقدر ما كبر. انت عند الدعاء عندهم قلوب في التجريح واجيب لك شيخ فلان بيقول بعقكم من هذا واجيب لك مفتي عامل من لك واجيب لك كذا وعند مقاطع موجوده في جيب عند 15 مقطع مثلا يعني كل دول كل عنده مقطع حزم شيخ غريب نهايته يعني الشيخ الفلاني حزم غريب نهايته الشيخ الألباني بيقول عنده شدة الشيخ مش عارف مثلا الشيخ قال يعني طريقته مش عارف لسه اهو بعدين انت امبارح اول امبارح يبقى مش هتخلص. خلينا نرجع للاصل. ما الاصل؟ ما الاصل؟ ان احنا عندنا شيخ خرج في السنة في اصل من اصولها خلاص ليس بلازم يكون عنده 100 اصل. خلي رسلان حسان عنده 10 ورسلان عنده 1 في فرق في الحكم لكن في تفاوت في درجة هذا وذاك. زي ما احنا بنقول نحن امنا متبعهم الاشاعرة ليسوا ك الممثل ليس كالمعطل. المعطل الصفات بياخذ منهجه الى العدم يعني الله هو موجود. الممثل عنده الله موجود لكن وجود ناقص يعني بس بغير الناقص لكن في رب موجود لكن وجهه كوجهين. انما المعطل ما في وجهه ولا في يدين ولا في كذا بيعود على ايه؟ عدم وجود الرب. لو كان معطل ولا الممثل اخف الوجود هو مسيره. يا اخوان احنا كلمة قواعد يقول النصارى اخاف يبقى مش كفار. كفار بس اخاف. الاشاعرة اخاف بس دولار ولا مش دولار. يبقى مش لازم انا عشان اقول فلان مبتدع رسلان زي حسان يبقى لازم يحسن زي حسان من كل وجه. وهؤلاء المتعصبة الى اليوم يكون اصولهم سلفية. كيف تبدعهم اصولهم سلفية وخدموا المنهج السلفي؟ ده انت اصلا انت مستقيم على الدمان مش هتلاقي رسلان هتلاقي حسان. وانت منتش على الدمان مش هتلاقي رسلان هتلاقي الحواني. وانت متاح على الدمان وهكذا. 90% من المتاحين مصر ومنتخبات مصر على هؤلاء صح ولا خلاص يبقى هم اولى بقى. شوف النهارده لما مثلا حصل حادث لمحمد حسان وكذا بدل ما الناس كلها حضرها جاي كل الناس تحولوا للمرة للثراء والدفاع عنه. ليه؟ له رصيد في قلوب الغوغائية هؤلاء له رصيد. طبعا احنا مش بنعيب ما يجري ابن دي مش مشكلتنا سن قد يبتلى في ابنه وهو نبي لكن القصد اقول لك يعني ايه يعني اراد مثلا بعض الناس ينال منها منه مثلا بهذا الامر فحاول بقى طلع الخبر هو يوقف بمين بزحف الامام. لكن انت لما تيجي تقول جايب بالسنن الغير بيات بيوضح الفكر ايه يا يبقى هو كده. نعم من الايه والله يعني من الجنان ننسب ان احنا ننسب لرسلان ان يقول ده عزنا ما قالش هذا. طب انت ادي المساله يعني هتناقش بعلم ولا بهوى؟ يعني انت عايز تدافع ولا عايز تعرف الحق؟ طب واحد بيقول الوقت بقى لك 15 سنة يا هشام انت بتقول بالعزل وانا ساكت لغاية دلوقتي يبقى اعمال استهزئ بخلق الله وفلان كرش وفلان ايده مش قادر اقول انا ما قلتش بالعزل. ده العزل ده منهج المعتزلة. طب ما طلع مقطع في 5 دقايق ان العزل انا ما بقولش بالعزل خصوصا ان احنا ردينا عليك 10,000 مرة بالعزل. انا واحد طب اتنين بتقول بالعزل دليله ثلاثة أمور. الأمر الأول ابنك على النت من يوم ما بيقول أبي ورا العزل لماذا تكذب والدك؟ ابنك بقى. اتنين هشام البالي ساقط. ليه؟ لأنه يرى ده الصوت بقى يرى أن جموع المصريين التي خرجت خوارج يعني كلاب النار يعني الذين الشعب لما خرج وعبر كلاب النار. طب انت بتنتقدني ليه؟ انا لا ارى العزل. لماذا تعيبني لانني لا ارى العزل وبحكم على الشعب اللي طلع بانه خارج؟ طب انت بتحكم عليه بانه ايه؟ ده اتنين اتنين تلاتة كل حزب اظهروا العزل عدل السيد وكذا لماذا لم ترد علي؟ تلات محاور. يا واد يا سمير احنا على قد حالنا بس ما بنعرفش نفتح ملف اللي احنا مخلصين عشان ما بتقدرش تتكلم. لا يمكن اي حاجة هتقولها موجود موجود الرد عليه. ما بنعرفش احنا بنترك 9 أعشار الملاحظة خشية ان يكون الملاحظة ممكن الخصم يجد فيها ايه. دي حاجة تانية كلام. كذلك احنا بنتدين الله. يعني ما يكونش انت فعلا ما ينفعش ينسب اليك قول وننسبه اليك عشان اعلو عليك. حتى لو انا علوت عليك ساقط. انا ساقط. انا ما اقدرش انسب اليك شيء لو انا متدين به. انا قبل ما اقول الكلمة ازاي تدارسها وازاي حيثياتها. وش احنا دلوقتي قلنا حسن اهو. تمام. هديك ادلة بس في الدرس هذا. وش احنا قلنا حسن وابن كلمة. قلنا ان ابنه ايه. لا يسأل عنه. طب احنا قلنا كريم ولا كان مين الاخ اللي قال في العدوي. مين اللي قال في العدوي. احمد قال في العدوي. ها. ها. أو احمد بيقولها عشان يعني هو في منافع معين فكر بقى هركب معاها على طول الموج ده العدوى. حتى في فتوى
المرأة قالت جوز
على لا اللي انت قلتها الاخيره دلوقتي اللي ايه مش عن شيخ الالباني. حدث عن شيخ الالباني قلت له اللي قاله شيخ الالباني صح. لما هو اللي بيقول له بيساله بيقول انت ليه انت بتصحح حديث ضعف الالباني او بضعف حديث الالباني وكذا. قال انا هقلب عليك السؤال. يعني بقول لماذا تصحح كذا وضعف الألباني. قال أنا هقلب عليك السؤال. ها الألباني ولا أحمد ابن حنبل كلامه صح. احنا قلنا كلامه صحيح صح. وأنا أعلم إيه بقى أن له طعنات في الألباني عندي. الألباني ده صاحب كذا وصاحب كذا. هو لوم الطعن بس دي ما بيطعنش فيه. يبقى العدل يقتضيه. لأننا لسنا محتاجين أن نفتري على عباد الله لتعلو على عباد الله. لست محتاج. فلو انت هذه هي ما ما وهذا مقصدك يبقى انت ساقط ولو كنت ترفع السن لا فرق. نعم.
قال رحمه الله واما الذي يبغضه الله فهو العقوق في القول والفعل والتمرد على الوالدين ونسيان ما لهما من الحقوق. وهذا والعياذ بالله ظلم للنفس وإساءة إليها لأن عقوبة العقوق تعجل في الدنيا قبل الآخرة مع ما ادخر الله للعاق لوالديه من العقوبة في الآخرة.
نعم. وأما الذي يبغض الله فهو العقوق في القول والفعل والتمرد على الوالدين ونسيان ما لهما الحقوق. نعم.
قال
وعبد أذن. نعم اقرأ.
قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال رحمه الله في معنى لا إله إلا الله واعبدوا الله بمعنى إلا الله ولا تشركوا به شيئا بمعنى لا إله. إذا فالجملة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في معنى لا إله إلا الله.
كيف كيف واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في معنى لا إله. كيف واعبدوا الله بمعنى إلا الله ولا تشركوا به شيئا بمعنى لا إله. والمعنى أن لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا. أين النفي؟ لا إله. وأين الإثبات؟ إلا الله. طب أنزل النفي والإثبات على قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. يبقى واعبدوا الله تساوي إلا الله ولا تشركوا بشيء تساوي ها؟ لا إله. يبقى لا إله إلا الله. وهناك آيات كثيرة هي من باب المطابقة لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يبقى لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لا إله إلا الله. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لا إله إلا الله. ولهذا قال العلماء لا إله إلا الله لها ركنان. ركنان النفي والإثبات. لأن النفي المحض عدمه محض لا يثبت ماذا؟ عبادة الله. تبوء والإثبات المحض لا ينفي المشارك. لا ينفي المشارك. طب ما الذي يثبت العبادة لله وينفي العبادة عن غير الله؟ النفي والإثبات. لا إله إلا الله. ولهذا من أذكار التبليغيين لا إله لا إله إلا مئات المرات وبعدين إلا الله إلا الله إلا مئات المرات. يعني يفصل بين في الذكر بين لا إله إلا الله. طيب لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله هذا ماذا؟ هذا ذكر؟ لا. يبقى أنت ده كفر والعياذ بالله. طب إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله، هذا ليس ذكرا. ما للذكر إيه؟ أن تجمع بين النفي والإثبات، فتقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. نعم. إذن فالجملة وعبد الله وشكر بشيئا في معنى لا إله، والعبادة كما عرفت تسمية يسم جامع لكل ما يحب الله ورضى إلى خير. أخونا سمير بيقول لا نفضل بعد إيش، فأمر الله بقى نفضل العشاء، هو يعني بتحال عليا، هو اللي بتحال عليا، فإحنا نفضل العشاء.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: إذن فالجملة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في معنى لا إله إلا الله، والعبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله بقوله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال: لكل ما يحبه الله ويرضاه، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. قال الله عز وجل فيه: إليه يصعد الكلم الطيب، فكل قول حسن عبادة، وعلى رأسها قراءة القرآن، وكل فعل حسن فهو عبادة، وفي مقدمة ذلك إقامة الصلوات وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وكل ما شرعه الله فهو عبادة كما سبق بيانه قريبا. لذا قال الله تبارك وتعالى:
يعني هل الأفضل أقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من أقوال كذا، فكل قول حسن عبادة؟ في فرق بين أن نقول كل قول حسن عبادة أو كل فعل حسن عبادة، وبين كل عبادة فهي قول حسن، وكل عبادة فقد أحبها الله، كل ما أمر الله به فقد أحبه، ولكن ليس كل ما أحبه الله عز وجل أمر به، فإن محبوب الله عز وجل أوسع من أمر الله عز وجل به، يبقى كل عبادة أمر الله بها فهي محبوب. لكن هل كل محبوب لله سبحانه وتعالى عبادة؟ في محبوب عبادة، وفي محبوب اعتقاد، وفي محبوب معاملة، وفي محبوب خلق، وهكذا. كل محبوب لله سبحانه وتعالى، كل محبوب حسب المحبوب. لكن كل ما تعبد الله به وأمر به فإنه محبوب لله سبحانه وتعالى. نعم. لنفرق بين إرادة شرعية بمعنى المحبة وإرادة كونية بمعنى مشيئة. نعم.
قال: لذا قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله.
ولهذا فرق بين كل ما خلقه الله وبين كل ما أمر به الله. كل ما خلقه الله، ما أقول كل ما خلقه الله فهو محبوب الله، فالله خلق الكفر، خلق الإيمان، خلق الطاعة، خلق المعصية، خلق الكافر وخلق المؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن ما أمر الله به فقد أحب. يبقى فرق بين ما أمر الله وبين ما خلق الله. نعم. طب لماذا خلق الله الكفر؟ طيب طالما يكرهه، ابتلاء وامتحان واختبار. نعم.
قال: لذا قال الله
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. نعم.
قال: لذا قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله، أي وحدوه، فالتوحيد شرط في قبول سائر الأعمال، وبدون التوحيد لا يقبل عمل من عامل، لا صلاة ولا صدقة ولا صوم ولا حج إلى غير ذلك، لا تقبل إلا إذا كان العبد موحدا سليما من الشرك والكفر الأكبر، سليما من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. عندئذ إذا سلم من هذه الأفعال والأعمال السيئة قبلت الأعمال لوجود التوحيد لله تبارك وتعالى الذي هو أساس الدين وأساس العبادة.
يبقى التوحيد شرط في قبول سائر الأعمال، ولهذا فديننا مبناه على قاعدته: القاعدة الأولى ألا يعبد إلا الله، هذا التوحيد، والقاعدة الثانية ألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا الاتباع. إذن توحيد المعبودي، هذا التوحيد ألا يعبد الله، توحيد المتبوعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، وهذا معنى ألا يعبد إلا بما شرع، لأن ما شرع رسوله كما شرع الله. وعندنا توحيد آخر، وتوحيد السبيل والصراط، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد كن واحدا في واحد، واحد 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 هو المعبود، واحد هو المتبوع، واحد هو الطريق. ده اختصار المنهج. لا تهلك عندي شيخ، لا تهلك عندي شيخ، يبقى أنت على السنة إلا في شيخك، والثاني على السنة إلا في شيخ، والثالث على السنة إلا في حزبه، والرابع في على السنة إلا في رأيي، والخامس في السنة لا. الواجب على الإنسان إذا ظهر له الحق أن يقول به، سواء مع من يحب، مع من يبغض، سواء مع شيخه، سواء مع غير شيخه، فالحق أحق أن يتبع. يا إخواني، ماذا قال اليهودي؟ نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. طيب ليه؟ لأن الواو تدل على مطلق الجمع، ما في ترتيب. هذا قالها يهودي. اليهودي يبغض المؤمن، اليهودي مشرك كافر، ومع ذلك قال هذا القول. طيب قبل، صحح هذا القول ولا ما صحح؟ صحح هذا القول، صحح هذا القول. والنبي أمر أن نقول ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شئت. يبقى لا تهلك عند شيخك، واعلم أن نظراءك كثر، حتى الذين تنتقدهم. لما تأتي تقنع واحدا من الصوفية أو واحد من شعراء أو واحد من كذا، تقول له مثلا هذا فلان وعلان وكذا، ماذا يقول؟ من أنت؟ هذا شيخ الذي ملأ الدنيا علما، هذا شيخ الحاصل على كذا وكذا وكذا. كيف ترد عليه؟ بتقول له يا أخي الحق حق يتبع، ويا أخي والدين لا يعرف برجال، إنما الرجال يعرفون بالحق، وما شاء الله عليك عندك الأدلة حاضرة. طيب لماذا لا تطبق هذه الأدلة في شيخك؟ سؤال، لماذا لا تطبق هذه الأدلة؟ زكاه المشايخ. تم زكى كل واحد مشايخ، ما زكى كل واحد مشايخ. تبو، ماذا لو زكته الأمة كلها؟ التزكية التي لا تتبدل ولا تغير واحد، تزكية الله. لماذا؟ ما السبب؟ توقيفية مبنية على الوحي. طب ولمبنى على الوحي ما ممكن يتبدل وتغير؟ طب تزكية على ما مضى، لكن هذا وعد بالجنة، وعد من الله رضي عنه، فإذا وعد بالجنة فلا تبدل هذا، فالوعد لا يتبدل، الوعيد يتبدل إلا أن يكون وعيدا في عام معين، لو فيه معين وأنه فيه سيدخل النار، هذا لا يتبدل. لكن وعيد بصفة عامة، أكل الربا متوعد، أكل مال أموال اليتامى متوعد، أكل كذا متوعد، لكن زيد وعبيد وكذا قد يتخلف. إنما الوعد إذا عين به شخص فإنه لا يتبدل ولا يتغير. أما المشايخ، وأنا مش هنقول بعض المشايخ، إجماع الأمة، أجمعت الأمة على تزكية عمران، تمام؟ الآن أجمعت الأمة على تزكية عمران. طيب عمران بعد ذلك الله يحفظه انتكس، هل لا يجوز الطعن فيه بناء على إجماع الأمة ولا ماذا؟ طيب أنت كده خلفت إجماع الأمة. طيب وفي انخرام بعد إجماع؟ لا يجوز. ليه؟ لأن الأمة تذكر اجتماع ضلال، أليس كذلك؟ أخطأت يا أحمد، أصبت يا أحمد. الأمة لا تجتمع على ضلالة. يوم أن زكت عمران لا يجوز مخالفته، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ. لكن الذي طرأ على عمران لم يقع تحت التزكية. الأمة إلى هذا التاريخ أجمعت على تزكية عمران، إذا لا يجوز مخالفته. عمران أحدث شيئا بعد ذلك، يبقى هذا انتقاد. ماذا؟ انتقاد جديد. هذا الانتقاد لا يخضع تحت لقاعدة التزكية ولا يعارضه. ليه؟ لانفكاك الجهة. يوم أن زكته فلي 1، 2، 3، 4، 5، 6، ولو أشركوا لحبط عنه مكانه، لئن أشركت لأحبطن عملك، لئن أشركت لأحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنه مكانه ما كان يعمله. فالتزكية في محلة، العلماء زكوا فلان في محلة، لكن طرى بعد ذلك مخالف، يبقى ماذا؟ ولهذا قال السلف، لما قال بعضهم حينما تكلم في رجل فقال له القائل لكن أحمد يوثقه يقبله، فقال لو عرف أحمد ما عرفناه لقال مثل ما قلنا. ليه؟ لأن أحمد إما أنه لما زكى كان قد خفي عليه موضع هذا، أو أن هذا طرى بعد ماذا. ومن هنا أيضا من المسائل في الصحيحين اللي طعن من أحاديث الصحيحين فيها التكلم في بعض الرواة. طيب التكلم في بعض الرواة لماذا لم يقبل في رواة عند البخاري متكلم فيه؟ لكن أقسام، منهم من كان ثقة ثبتا ثم طرأ عليه اختلاط أو غير ذلك، فكان الكلام في هذا الراوي بعد رواية البخاري عنه، بعد رواية مسلم عنه،
هذا لا يطعن في حديث البخاري التي رواها على الجادة والتي كان حال كون هذا الراوي ثقة ثابتة. ومن هنا الأمة فلان عندها ثقة ثابتة يقبل حديث. طيب بعد الاختلاط الأمة مجمعة على قبول الرواية هنا، طب بعد الاختلاط تغير الأمر إذن لا تقبل هذا. ولهذا نفرق بين الرواية قبل الاختلاط والرواية بعد الاختلاط، نفرق بين التزكية قبل قبل البدعة والتزكية بعد البدعة، فلا تصطحب تزكية قبل حصول البدعة على تزكية بعد. إذا كان الإنسان يرتد عن الدين فكيف بيرتد عن السنة؟ من جاء وأنت مسلم ليس عندك ناقض يحكم عليك بالردة مردود عليه، لكن من جاء بعد ردتك وقد توفرت الشروط ودفت الموانع بعد ردتك يستدل بإسلامك السابق فماذا؟ فلا يجوز. ولهذا في تعريف ابن حجر، حافظ ابن حجر لما عرف الصحابي وقال هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وكذا ومات على ذلك ولو تخللت ردته عن صحيح، انتبه لقيد العالم ومات على ذلك. طب اجتمع بالنبي خلاص يكفي، اجتمع بالنبي مؤمنا به ده حد الصحابي، لكن اضافه قيد يا اخوان ومات على ذلك، دليل على انه يا اخوان دليل على ايه؟ على انه لو ارتد قبل الموت لا يقبل خلاص ما عادش صح ليس صحابي. انتبهتم؟ يبقى ده حد الصحابه بقى ولا افضل من الصحبه، لا افضل من الصحبه. يبقى حد الصحابي ماذا؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يبقى من المزكى الان؟ من زكاه العلماء وزال على ذلك، لكن وجد مانع خلاص. اذا سقطت الصحبه ما تسقط تزكيه الشيخ علان ولا تزكيه الشيخ فلان، لكن دايما المتعاصره مجهزين ملفهم زي الصوفيه بيجهزوا ملف ايه؟ لا الكرامات لازم تجد الشيخ ابو دراع اللي اتقطع دراعه وقنطر وجره والاعداء ومش عارف ايه، فهو بيسوغ لك الطفحة والقبر باب ايه؟ كرامات. ومتعصبه المشايخ باب التزكيات. يبقى الصوفيه عندهم باب عشان يقنعوا الناس، ده كان ماشي ده كان رايح ده مره عدى البحر ده مره عدى النيل ده مره شرب النيل خلصوا اي حاجه من الحاجات اخترعوا ايه؟ يبقى سره باتع على طول. يبقى الصوفيه مجهزين لك والمتعاصبه المشايخ مجهزين لك التزكيات. والكرامه يفرق بينها وبين الخارق الشيطاني، لو رايت رجل يطير على في الهواء ويسير عن ماء فلا تصدق حتى تعرض امراه على الايه؟ كذلك التزكيه نعرض امره على هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واكد الله تبارك وتعالى الامر بعبادته وحده بالنهي ولا تشركوا به شيئا كالأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، ولا تشركوا به شيئا أي رياء وسمعة، بل يجب أن يكون العمل خالصا لله تعالى. لذا عرف بالاستقراء أن لقبول العمل شرطين، الشرط الأول الصواب والشرط الثاني الإخلاص، فإذا توفر الشرطان قبل العمل. والصواب أن يكون العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص أن يكون القصد من العمل وجه الله والدار الآخرة.
وجه الله والدار الآخرة. يبقى أن تعمل على وفق السنة، والثاني أن تعمل ابتغاء وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم.
قال: والشرك ضد التوحيد، وهو نوعان أكبر وأصغر، والفرق بينهما أن الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام إن كان صاحبه قبله مسلما كالردة، والأصغر لا يخرج من الملة وإنما هو أكبر من الكبائر. والخلاف هل يغفر لصاحب الشرك الأصغر أم إنه لا بد أن يعذب بقدر ما وقع فيه من الشرك.
فالشرك شركان، والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، والنفاق نفاقان، أكبر وأصغر، كل هذا أكبر وأصغر. فالأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة، لكن هل الأصغر أكبر من الكبائر؟ شيخنا بيقول إيه؟ بيقول: والأصغر لا يخرج من الملة وإنما هو أكبر من الكبائر. يعني طيب لو أنا مثلا قلت مثلا ما شاء الله وشئت، او انا مثلا قلت ايه والامانه ورحمه ابويا، ده اكبر ولا قتل النفس؟ ها اكبر من قتل النفس، لانه ده ايه شرك، وده ايه لا ها ليه اسكت ليه كنت بتسمع تبقى بتجهز الغداء رايح جاي كده ها عايزين بقى التعبير، هيبقى التعبير ها جنسا ونوعا واحادا، جنسا واحادا، يبقى باعتبار الجنس الشرك الاصغر، باعتبار الاحاد قد توجد بعض المعاصي اكبر من بعض الشرك الاصغر، فهو باعتبار، فباعتبار الجنس ايه جنس الشرك اكبر من جنس الكبائر، كما أن عند جنس البدع أكبر من جنس المعاصي، وإن كان بعض المعاصي أكبر من بعض البدع. نعم.
قال والخلاف هل يغفر لصاحب الشرك الأصغر أم إنه لابد أن يعذب بقدر ما وقع فيه من الشرك؟ فالذي دلت عليه الأدلة أن الشرك الأصغر مثل الكبائر من حيث كونه تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله غفر لصاحبه مع أنه مستحق للعذاب، وإن شاء الله عذبه بقدر ما جنى من الشرك الأصغر ومآله الجنة. ولما رتب العلماء الذنوب والمعاصي قالوا أعلاها الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق.
يعني أقول هل يغفر صاحب الشرك الأصغر أم لا، أم أنه لابد أن يعذب بقدر ما وقع من الشرك؟ يقول يعني لازم يعذب عليه ولا قد يغفر؟ فالذي دل عليه الأدلة أن الشرك الأصغر مثل الكبائر من حيث كونه تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله غفر صاحبه مع أنه مستحق العذاب، وإن شاء عذبه بقدر ما جنى من الشرك الأصغر وما قاله الجنة. طيب هل الجواب ده يتفق مع السؤال؟ السؤال بيقول والخلاف هل يغفر لصاحب الشرك الأصغر أم أنه لابد أن يعذب بقدر ما وقع فيه من الشرك؟ هل نقول كده؟ يعني نقول بهذا أو نقول هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة؟ هل يدخل الشرك الأصغر تحت المشيئة أو لا يدخل؟ كلمة يعذب دي مسألة أخرى. ليه؟ لأن لما نقول يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل، كلمة لا يدخل لا تقتضي التعذيب، كلمة لا يدخل تحت المشيئة لا تقتضي التعذيب. ليه؟ لأن الذين قالوا لا يدخل قالوا لا يدخل وهيبقى في الكفة. طيب الكفة ديت كفة السئات، طب رجحت الحسنات غفر له، مع ان موجود شرك اصغر فيه. اعدها الكتاني دي، الشرك الاصغر يدخل تحت المشيئة ولا لا يدخل؟ طيب الذين قالوا لا يدخل تحت المشيئة، هل معنى لا يدخل تحت المشيئة يبقى هيعذب؟ فلو لم يكن في كفة سيئتي لهذا هيدخل يعذب، هيدخل يعذب ثم يخرج. معنى لا يدخل تحت المشيئة عندهم هيوضع على كفة الايه السيئات، هو واحدة مع سيئات اخرى وبيوضع في مقابله ماذا حسنات، ثم ينظر الى فمن ثقلت ومن ثقلت، يبقى غاية ما هنالك انه لا يدخل تحت المشيئة خلاص، يبقى لا يغفر، يبقى يوضع فين في كفة السيئات، ثم بعد ذلك يحصل الميزان بينه وبينها. لان لو قلنا ايه الفرق بين المسالتين، ان هنا ممكن ينجو وهي عند شرك اصغر، الا انه ممكن ينجو بماذا؟ بتلقى الحسنات. لكن لو قلنا يعذب لو لم يكن عنده الا هذه، يبقى يدخل فين؟ نعم، يبقى يدخل في النار. نعم. اكبر. نعم، يبقى إذن هنا بارك الله فيكم، هذه مسألة دقيقة جدا، هل يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل، مش أو يعذب صاحبه أو لا يدخل، ثم هو لا يدخل فقد يعذب صاحبه عليه وقد لا يعذب صاحبه عليه إذا ثقلت صحيفة حسناته، يبقى عندنا وقت مسألتين. مسألة الشرك الأصغر هل يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل؟ والمسألة الثانية هل الشرك الأصغر أكبر أم الكبائر؟ ابحثوا يلا ابحث يا محمد تشوف. يبقى احنا قلنا بالنسبة للكبائر والأصغر في اعتبار جنس واعتبار أحد. بالنسبة للمغفرة مغفرة الشرك الأصغر هل يغفر أو لا يغفر؟ قوله قول يقول هو كسائر المعاصي يدخل تحت المشيئة، لأن الذي لا يدخل تحت المشيئة الشرك الأكبر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، مراد بالشرك الأكبر. طب الذين قالوا لا يدخل تحت المشيئة استدلوا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذن فريقان استدلوا به إن الله لا يغفر أن يشرك به. الذين قالوا يدخل تحت المشيئة قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده الأكبر. طيب وهذا ليس الأكبر فيدخل ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. طب والذين قالوا لا يدخل تحت المشيئة لا يدخل تحت المشيئة استدلوا به إن الله لا يغفر أن يشرك به. وجه الاستدلال أن يشرك الفعل بعد أن في تأويل مصدر إشراكا صار نكرة، فإن الله لا يغفر إشراكا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي إشراك لا أصغر ولا أكبر، لا أصغر ولا أكبر. يبقى الدليل واحد اللي هيحمل إن الله لا يغفر إشراك به وغفر من دون ذلك لمن شاء على الأكبر أخرج ماذا؟ الأصغر يدخل تحت المشيئة، واللي رأى أن الأصغر لا يدخل استدل بنفس الآية لكن بالإيه؟ بأنه صار عندنا نكرة، نكرة اللي هو إشراكا المكون من الفعل بعد أن في تأويل المصدر إشراكا، وهذا والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، يبقى لا يدخل تحت هذا. طب دي مسألة. مسألة تانية الذي يرى أنه لا يغفر هل حتما لابد أنه يعذب؟ نقول هنا يدخل في المقاصة في الوزن، لا يغفر يعني يجعل في صحيفة في ميزاء في كفة السيد، ثم ننظر بعد ذلك ماذا الميزان. يبقى ده مسألتان مهمتان جدا، مسألتان مهمتان جدا. ها لقيت حاجة يا أحمد؟ ها طبعا ده نزاع اللي هو نزاع هل يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل، هذا ماذا نزاع. نعم. ها
شو سليمان لما أجاب عن السؤال قال والجواب عن ذلك ما تقدم من أنه داخل
السؤال اللي هو إيه؟
بواسطة يعني هو بيسئل عن الشرك الأصغر هل هو من جنس الذنوب وأنه داخل تحت المشيئة أم لا، فقال والجواب عن ذلك ما تقدم من أنه داخل في الدون فهو تحت المشيئة،
في دون المشيئة فهو تحت المشيئة،
ويصدر من خواص الأمة ولا قائل بوجوب العذاب والحكم به عليه إذ لا يسلم منه.
شوف ولا قائل
بوجوب العذاب،
بوجوب العذاب
والحكم به عليهم،
والحكم يعني لازم يعذب. شباب هيغفر ولا يعذب؟ يدخل تحت المشيئة ولا يعذب؟ لأن لو هيبقى هيصبح القول الثاني إيه؟ يعذب. الذي سيقول لا يدخل تحت المشيئة يقول يعذب. شوف الشيخ ماذا يقول؟ ولا قائل بهذا.
ها؟ ولا قائل بوجوب العذاب والحكم به عليهم إذ لا يسلم منه غالبا إلا من عصمه الله وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولأن الغفران إضمحلال الذنب ومحوه وهو عدم وجوده وبقاؤه موجب للعذاب ما بقي، وذلك مخالف للقاعدة في أن أهل الكبائر لا يخلدون لأن خروجهم منها بعد دخولهم بالذنب لأمرين، الأول منهما أن الذنب الذي استحق به دخول النار قابل للمغفرة وإن لم يوجد الدخول الثاني وجوب الإيمان الذي ماتوا عليه بخلاف
فأجاب بجوابين. قال
وذلك مخالف للقاعدة في أن أهل الكبائر لا يخلدون لأن خروجهم منها بعد دخولهم بالذنب لأمرين.
طب اللي قبلها
قال إذ لا يسلم منه غالبا إلا من عصمه الله وهم الأنبياء صلوات الله عليهم، ولأن الغفران إضمحلال الذنب ومحوه وهو عدم وجوده وبقاؤه موجب للذنب ما بقي، وذلك مخالف للقاعدة في أن أهل الكبائر لا يخلدون لأن خروجهم منها بعد دخولهم بالذنب لأمرين، الأول منهما أن الذنب الذي استحق به دخول النار قابل للمغفرة وإن لم يوجد وإن لم يوجب الدخول. الثاني وجود الإيمان الذي ماتوا عليه بخلاف الذنب الذي لا يغفر فإنه يقتضي العذاب الأليم أبدا ولا يضمحل بعذاب مرتكبه لأنه غير قابل للمغفرة قبل العذاب، وكل ما لا يقبل المغفرة قبل العذاب لا يضمحل بوجوده. ألا ترى إلى عذاب الكفار؟ قال سبحانه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وليس هناك ذنب غير قابل المغفرة إلا الشرك الأكبر، فإنه لا يغفر بل يعذب أهله العذاب الأكبر، فتعين أن يكون الشرك الأصغر ذنبا كبيرا كبقية الذنوب التي تقبل الغفران من علام الغيوب.
يعني هذا قول الشيخ، قول الشيخ بماذا؟ رجح بأنه لا يدخلوا في الدون ويغفروا من دون ذلك بشيء، لكن أخذ القول الثاني. هات كلام ابن باز وتجد كلام الشيخ العثيمين.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى،
الشيخ العثيمين ذكر قولين وخلاص، لكن ما ذكر فيها القولين. نعم، لكن مسألة العذاب هتلاقي ابن باز عندك فتوى ابن باز، فإن مسألة العذاب إن هو بيدخل فين اللي هو نقطة أنه أن القول بعدم مغفرته لا يقتضي العذاب بل يستوجب ماذا؟ أن يكون في كفة السيئات، ثم بعد ذلك قد تدخل كفة حسناته فلا يعذب مع وجوده. أم لا يبقى ما الذي اختص به هنا لو احنا أدخلناه فيه لا يغفر إشراكا به هيختص به بدون الذنوب؟ إن هو لا يغفر، مش إن هو يدخل صاحبه النار حتما، لا هو لا يغفر، وبالتالي ده ذنب موضوع في كفة السيئات لا يخضع للمشيئة. لكن هل يعذب صاحبه أم لا؟ هل يدخل النار أم لا؟ على حسب ماذا؟ على حسب ميزانه. نعم.
بس. سئل رحمه الله تعالى من مات مصرا على الشرك.
دي مسائل حرروها واكتبوها لنا تنسوها، دي مسائل دقيقة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى من مات مصرا على الشرك الأصغر هل هو تحت المشيئة؟ فأجاب رحمه الله تعالى الظاهر أنه لا يغفر له إلا بأحد أمرين، إما برجحان الحسنات وإما بالتعذيب بقدر شركه ككبائر الذنوب إن لم يتب منها كان تحت مشيئة الله، لكن هذا ما هو داخل تحت المشيئة لأنه باسم الشرك فهو خطير، إما يعذب أو يغفر له إذا رجحت حسناته.
شوف إذا رجحت إيه؟ مش لازم يعذب، إذا رجحت حسنات. والشيخ سليمان قال بأن التعذيب هذا لا يوجد قائل به. خلاص انتهينا من المسألة دي. طيب نشوف بقى هل الشرك الأكبر الأصغر بإطلاق في كل في جميع مفرداته أعظم من المعاصي بجميع مفرداتها أم لا؟ تقول ده كلام مين؟ فإذا علم الشيخ صالح الشيخ يقول فإذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفر وأنه مؤاخذ به، فإذا علم أن الشرك بأنواعه لا يغفر يعني أصغر الأكبر وأنه مؤاخذ به وأن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لا تكفر ذنب الوقوع في الشرك الأصغر، فيجب أن يعظم في قلبه الخوف منه. فإن قيل في ماذا يغفر إذن؟ فالجواب أنه لا يغفر إلا بالتوبة فقط، فإن لم يتب فثمة الموازنة بين الحسنات والسيئات، ولكن ما ظنكم بسيئات فيها التشريك بالله مع حسنات؟ فمن ينجو من ذلك؟ لا ريب أنه ينجو، لا أنه لا ينجو إلا من عظمت حسناته فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع الشرك، ولا شك أن هذا يوجب الخوف الشديد من الشرك بعامة، لأن المرء يكون على خطر عظيم إذا وزن حسناته وسيئاته ثم كان في سيئاته نوع من أنواع الشرك، لأن من المعلوم أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من كبائر الأعمال المعروفة. واضح من حيث الإيه؟ تمام. يبقى هو أيضا هنا يرى أنه يدخل تحت الموازنة، وأعطانا كمان فائدة وهي أن الشرك أنواع من حيث الجنس أعظم من كبائر الأعمال الإيه؟ المعروف. واضح يا إخواني؟ إحنا بنستدل لكم بهذا عشان بحيث يبقى إيه؟ المعلومة تثبت عندكم أنها ليست معلومتي، هذه معلومة دائما حارصين في فروع في أصول في أي شيء أي شيء يبقى منسوب لإيه؟ للعلماء. إحنا مناديب بس، إحنا مناديب للعلماء فقط. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى ولما رتب العلماء الذنوب والمعاصي قالوا أعلاها الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة وهو داخل في الشرك أو الكفر، ثانيا الشرك الأصغر وهو دون الشرك الأكبر ويليه في المرتبة.
طبعا كل شرك كفر وليس كل كفر شركا، يبقى لا عام الكفر لا شرك. الكفر الكفر منه شرك، تمام. عند كفر استكبار، عند كفر جحود، عند كفر إباء، وعند كفر إعراض، وعند كفر نفاق، وعند كفر شك، وعند كفر أنواع، والشرك كل هذا. فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك. نعم.
قال ثالثا
وعليه انتبه حينما يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء، يبقى يغفر الكفر، يبقى الكفر يدخل تحت المشيئة، يبقى الشرك وما ولاه. ومن هنا لما اعترض على أهل العلم الذين قالوا بكفر ترك الصلاة بأن الصلاة ليست شركا، والله عز وجل يقول ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والصلاة تدخل في ما دون ذلك لمن يشاء. الذي لا يغفر الشرك ها، فكيف الرد؟ تمام. قرأتها فين؟ اي يبقى ان الله لا يغفر ان شرك، يبقى هنا ترك الصلاة ايه من الشرك، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. العهد الذي بينه وبين المصطفى فمن ترك فقد كفر، يبقى ان الله لا يغفر ان يشرك به الشرك والكفر وما ولا، والصلاة داخلة فين؟ في الكفر، وداخلة فين؟ في الشرك. يبقى إذن هي تدخل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة. نعم. ثانيا الشرك الأصغر وهو ما دون الشرك الأكبر ويليه في المرتبة. طيب ما هو حد الشرك الأصغر؟ البعض يقول ما كان وسيلة إلى أكبر أو كذا. قد توجد وسائل إلى الشرك وهي محرمة وليست شركا أصلا. يعني مثلا إيه؟ عبادة الله عند قبر ولي، عند قبر صالح، هذه تفضي إلى الشرك وهي محرمة ليست شركا أصلا. بناء المساجد على القبور ذريعة إلى عبادة أصحابه وليست شركا أصلا. الشرك الأصغر نقول ما سمي شركا، جاء في تسمية في صور شركا، أو ما كان وسيلة مسمى بالشرك، لأن كل شرك أصغر يكون وسيلة إلى هذا، إلى الشرك الأكبر. يبقى ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وقد سمي بماذا؟ وقد سمي بالشرك. وإن كان بعض العلم يقول أيضا يدخل فيه ما كان وسيلة إلى الأكبر، لكن هذا فيه يحتاج إلى تحرير، لأن بعض الأمور تكون من قبل التحريم لا من قبل إيه؟ كونه شركا أصغر. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثالثا البدع القولية والاعتقادية والفعلية وهي قبل الكبائر.
وهي قبل الكبائر، يبقى البدع الثالث البدع وهي قبل الكبائر. لكن هذا أيضا بين البدع والكبائر هنقول باعتبار أيضا جنس واحد، باعتبار جنس واحد، فجنس البدع أعظم من جنس ماذا؟ الكبائر. لكن قد توجد أحد من الكبائر أعظم من أحد منها حرما، ها دي إيه؟ طيب وقتل النفس، طيب حرما ولا قتل النفس؟ يبقى أنا قتل النفس. يبقى نقول من حيث الجنس شيء ومن حيث الأحد شيء آخر. نعم.
قال رابعا كبائر الذنوب.
نعم.
خامسا الصغائر.
نعم.
وهو ترتيب مبني على
هذه ذنوب، شرك أكبر شرك أصغر بدع كبائر ذنوب صغائر. المكروهات ليست تدخل في المعاصي لكن تدخل في المنهيات. المكروهات تدخل في ماذا؟ في المنهيات، لكنه منهي عنه يثاب تاركه، نعم، ولا يعاقب فاعله. يبقى هنا يستحق تاركه الثواب إذا يثاب امتثالا تارك المكروه، فمن جهة الترك يثاب، من جهة الفعل لا يعاقب. وطالما لا يعاقب لا يبقى لا يدخل في المعاصي. لكن نقول المعاصي كبائر وصغائر، كل المعاصي لكن بعضها أعظم من بعض. نعم، بعض الناس يظن الصغائر لا يأثم الإنسان عليه، صغائر لا، الصغائر تأثم عليها والكبائر تأثم عليها، لكن إثم الكبائر أعظم من إثم ليه؟ طيب ما حد الكبيرة وما الفرق؟ كيف أفرق؟ دي فوارق. شرك أصغر وأكبر، الشرك الأصغر مع المعاصي أيهما أعلى، الشرك البدع مع المعاصي أيهما أعلى. طيب ما هو الحد أيضا بين الكبيرة والصغيرة؟ اختلف أهل العلم في ذلك. ها، ما هو كل ورد في نص، لكن بوعيد بتعذيب بالنار أو كذا، حد، لعن، غضب، نفي إسلام، براءة، إلى غير ذلك. نعم، أي نعم، أنا أقول لك إما حد في الدنيا أو لعنة في آخرة وعذاب. نعم، أن يكون رأسه رأس حمار أو يجعل رأسه رأس حمار. قالوا له شك، لأن هو الآن تبطل صلاته، من تعمد هذا بطلت صلاته، ولا شك أن هذا كبير. نعم،
قال رحمه الله تعالى وهو ترتيب،
لكن ليس كل تشبه بالحيوان يكون كبير. فهناك من يلتفت صلاته التفات الثعلب مثلا، طب هناك من يضع يده في كذا إقعاء الكلب، فليس التشبه بالحيوان. إذا كنت عايز توصل نتيجة يا محمد، إذا كنت تريد أن تصل لهذه النتيجة، لا، ليس كل متشبه بهذا يكون حرام. لكن لو أنه عاد إلى صلاة بالبطلان. نعم،
قال وهو ترتيب مبني على الأدلة من الكتاب والسنة، واستعيد من نجا من هذه المعاصي كبائرها وصغائرها، ومن وقع في الصغائر أهون من الذي يقع في الكبائر، وهكذا بقية المعاصي والذنوب.
ولابد أن تعلم أن قاعدة النهي كله الاجتناب، كبيرة صغيرة مكروه. وما يفرق السلف حال تعظيم شعائر الله بين المأمور في المأمور بين الواجب والمستحب، وفي المنهي بين الصغيرة والكبيرة والمكروه. بل إذا كان الأمر صارعوا إلى الامتثال، وإذا كان النهي صارعوا إلى الاجتناب. إنما التفريق هذا باعتبار دركة المنهي عنه أو درجة المأمور به فقط، وما ترتب عليه من أحكام. إنما في جانب الامتثال قف عند كل أمر فامتثله وسارع إليه، وعند كل نهي فاجتنبه. ما تقول هذا مكروه فتستهين به، أو تقول هذا مستحب فتستهين به. نعم العبد عبد الله. كان ابن عمر يقول أنا أود أن أرى رؤيا، يعني كان يتمنى، فرأى رؤيا كذا، فلما قصت حفصة على رسول الله قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذا مستحب، فما ترك عبد الله القيامة بعد. نعم،
قال والشرك نوعان، شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة ولكن صاحبه على خطر لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن العلماء من عد الشرك ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والصحيح أن الشرك الخفي يتناول النوعين، يتناول الشرك الأكبر ويتناول الشرك الأصغر، فقد يكون الأكبر خفيا وقد يكون الأصغر كذلك خفيا. والشاهد من الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوه وأفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه ولا تشركوا.
يعني إذن هل الشرك الخفي قسم ثالث؟ يقول والصحيح من عد الشرك ثلاثة أنواع وأضاف ذلك الشرك الخفي. قال والصحيح أن الشرك الخفي يتناول النوعين، وده صحيح، يتناول الشرك الأكبر وتناول الشرك الأصغر، فقد يكون الأكبر خفيا وقد يكون الأصغر كذلك، يبقى خفي في الأكبر والأصغر. نعم،
قال والشاهد من الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوه وأفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه ولا تشركوا معه أحدا من مخلوقاته. وقوله وقل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، الشاهد من الآية ألا تشركوا به شيئا، أي أفردوه بكل عبادة مالية أو
بدنية. شيئا نكرة تفيد العموم، يبقى أكبر أو أصغر. نعم،
أي أفرده بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا وحده دون ما سواه، ولا تجعلوا له لله شريكا في العبادة، فإن الله تبارك وتعالى لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه وخلقه ورزقه وجميع التصرفات التي لا يملكها إلا الخالق سبحانه. وقد جاءت في الآيات الثلاث من سورة الأنعام قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، وابتدأها بأعظم الذنوب ألا تشركوا به شيئا لا قليلا ولا كثيرا ولا كبيرا ولا صغيرا، ثم ذكر 10 من الأوامر والنواهي في 3 آيات، ختمها بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بالقول والفعل، فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطا عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالمقصود أن الصراط المستقيم أمر الله سبحانه وتعالى بسلوكه، ودعا الناس إلى أن يطلبوا الهداية إليه، وهو الطريق الصحيح الموصل إلى رضوان الله وجنته وما فيها من النعيم المقيم. فمن خرج عنه وانحرف وقع في المهالك، إما في الشرك الأكبر وإما في الشرك الأصغر وإما في البدع المضلة وإما في كبائر الذنوب إلى غير ذلك مما لا يرضي الله عز وجل، ولا يسلم صاحبه من العقوبات إلا من شاء الله تبارك وتعالى من خلقه.
والصراط المستقيم هو كما قلنا توحيد المعبود، توحيد المتبوع، توحيد فلواحد في واحد. نعم. منهج الاستقامة واحد. ادخل على زوجتك كل يوم ولا تعال، انا اليوم استفدت حاجة. واحد. تقول لك كيف واحد. قول لك جلسي انتوا العيال اعرفكم واحد. المطلوب واحد توحيد المعبود، فان في الشرك 2 توحيد المتبوع، فان في البدع 3 توحيد الطريق، فان في كل طريق يخالف طريق النبي وصحابه من الجماعات والطوائف، هذا فقط. نعم. قال رحمه الله،
قوله رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال
الحديث، هذا الحديث الذي يأخذنا به الباب في جملة من فوائد، أولا في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت الآيات والأحاديث على ذلك، حيث أردف صاحبه معه الحمار، أولا يركب حمار هذا حمارا هذا تواضع، يردف صاحبه خلفه هذا تواضع لا يفعل ملوك ذلك، لكن نبي ورسول. ثانيا في بيان جواز الإرضاف على الدابة المطيقة لذلك، أي أن نركب 2 إذا كانت تطيق ذلك، معنى ذلك لو أنها لا تطيق لا يجوز. طب تلحق السيارة بهذا، يعني سيارة مثلا تشتري 4-5 أقصاها، لو واحد مثلا وضع فيها أكثر من هذا بحيث يعرض للضرر، لأنه منع عن إتلاف المال، مش لأن السيارة ستأذى كحيوان أو إنسان أو كذا، لأن هذا فيه إتلاف مال، لأن هذا فيه إتلاف مال. ثالثا في مشروعية طرح العالم المسائل العلمية على طلابه سواء فرادى أو جماعات ليحصل اهتمام بالمسائل التي تطرح، ودي طريقة طيبة في التعليم. أما تسأل الطالب ليستخرج ما عنده جمعت قلبه انتفت بانتباهه، بخلاف السرد، المدرس اللي بيسرد يتعب نفسه ويجهد نفسه ولا ثمرة ترجى، لكن دائما السؤال والجواب دائما السؤال. ولهذا كان درس شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله، درس كل شيخ ناس تتكثر عند المكتب، درس الشيخ أكثر اللي وراء أقل اللي أمام. ليه؟ أنت قل ها قل أسأل كذا، فالهروب تجده إيه؟ بالخلف، الهروب تجده بالخلف، وكان يحرج يعني مثلا هذا قل ها أنت نائم قم يلا امشي من مكان هذا المكان أولى بهذا المكان غيرك، وهكذا. نعم. لأن دي كان طريقة العلامة السيد رحمة الله عليه. الله أكبر. نعم. وأم أيوة محمد. ها. ما عادش بيجي. وبعد المرة اللي بعدها بعد كده بقى جلس لا احنا بنراعد الحاجات دي. نعم. واما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربيعا في رد العلم الله ولرسوله ايام حياته لمن لا يعلم فيقول الله اعلم أو يقول الله ورسوله أعلم. وأما بعد وفاة النبي فرجوع يكون الكتاب والسنة والبحث فيه مع مسائل العلم، فما من شيء يخفى على المرء إلا وهو موجود ومبين في القرآن الكريم أو السنة المطهرة، لأن الله قال عن القرآن تبيان لكل شيء، وفي السنة تركتكم على البيضاء، وقال فيهما جميعا إني تريكم فيكم من تمسكتم لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. يعني أن تقول الله ورسوله أعلم اليوم لا، إلا إذا قصدت بذلك علم الشارح، أما العلم الكوني الرسول ما يعلم الآن شيئا، لكن حينما يسألك النبي وكان الصحابة يقول الله ورسوله أعلم لأن النبي كان حيا. خامسا في بيان أن الله تبارك وتعالى له الحق على مخلوقاته جميعا، كل بحسب حاله، ومنهم عالم الإنس والجن، لله الحق عليهم أن يفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه، ولا يشرك معه أحد من مخلوقاته، لا ملك المقرب ولا نبي المرسل ولا من كان دونهم من الصالحين ولا ما كان دونهم ذلك مما كان يعبد من دون الله كالأشجار والأحجار والأوثان إلى غير ذلك. فهذا حق الله تبارك وتعالى على العباد أن يوحدوا ولا يجعلوا معه شريكا في العبادة التي أنواع متعددة، كما أنه ليس له شريك في خلق المخلوقات ولا في حفظهم وحيائهم وإمتتهم، فكذلك لا يجوز أن يجعلوا له شريكا في العبادة، فهو الخلاق العليم وهو المتفضل عليهم وهو الأمر لهم أن يعبدوا وحده دون ما سواه، فواجب امتثال أمره واجتناب نهي. فدليل فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. هذا حق أحقه الله وأعلن في القرآن الكريم أن يعبدوه، أي أن يوحدوه، بل يعبدوه بكل ما تحمل كلمة العبادة من معنى كما سبق معنا، ولا يشركوا بشيء أبدا. ثم قال وحق العباد على الله ألا يعذب من يشرك شيئا. هذا الحق أوجبه الله عن نفسه تكرما وتفضلا على مخلوقات. بالنسبة للحق هذا الفرق فيه ثلاثة: المعتزلة أوجبوا على الله يرون الإجابة على الله، الأشاعرة لا يرون مطلقا إجابة على الله، أهل السنة يرون أن الله له أن يوجب على نفسه بمحض التكرم والفضل. يبقى جمعوا بين الفضل والوجوب والإجاب، لكن من الذي أوجب على الله؟ الله أوجب على نفسه، لكن المعتزلة يوجبون على الله والأشاعرة لا يرون أن الله يوجب على نفسه. واضح ديت؟ نعم. هؤلاء من أجل ولم يوجبوا أحد من الخلق كما تقول الفرق المبتدعة كالمعتزلة إن الله يجب عليه فعل الأصلح، هؤلاء من أجل الناس بحق الله تبارك وتعالى وقدره، فهم ما قدروا حق قدر. وأهل السنة والجماعة يقولون في هذا الحديث إن الله أوجب على نفسه تفضلا وتكرما ألا يعذب من لا يشرك بشيئا، أي لا يعذب كما يعذب الكفار الذين لهم الخلد في نار جهنم، وقد يعذب من يعذب من المسلمين من الكبائر ومن البدع ومن الشرك الأصغر، يعذبهم ولكن بنار غير نار الكفار، حينما يدخل العصاة لهم نار غير نار الكفار، وفي طبقات غير طبقات الكفار والعياذ بالله. طيب كيف نجمع بين هذا وبين أن أبا طالب أخف أهل النار عذابا في الكفار، نار الكفار وليس نار المؤمنين؟ فهناك طبقة في النار هي أعلى طبقة خاصة بالموحدين ممن يعذبهم الله تبارك وتعالى، قال أعلى لأنها عكس الجنة، الأفضل في الجنة الأعلى والأخف في النار الأعلى والأشد الدرك، وليس في النار شيء هين ولكن أن عذاب الله يتفاوت من حيث العظم والزمن، فطبقة عليا لعصاة الموحدين الذين استحقوا العذاب وأراد الله تعذيبهم يعذبهم فيها لا يعذبهم بنار المشركين التي يخلدون فيها دائما وأبدا. وقد جاء في حديث الشفاعة من أن الله يأذن للشافعين في عصاة الموحدين أن يشفعوا، فيشفع النبي في اعتاق الموحدين، ودي أعظم شفاعة، النبي له الشفاعات الخاصة، تب الشفاعة المشتركة له أكملها أربع مرات بمجموع الأحاديث، النبي يؤذن له بشفاعة أربع مرات، لاحظوا الفضل هذا، للنبي شفاعات خاصة دون سائر الخلق. طب وبعدين في شفاعة مشترك هو معه وهو أعظمهم فيه، النبي يشفع أربع مرات، حتى الشفاعة المشتركة النبي ماذا له أكملها صلى الله عليه وسلم. يا الله، لا شك بالإجماع يا محمد، بالإجماع أفضل خلق، كما في قوله شفاعتي كبائر من أمتي، يشفع فيهم فيشفع الله، وتشفع الملائكة فيشفعهم الله، ويشفع الصالحون في إخوانهم فيشفعهم الله، ويناشدون الله تبارك وتعالى أن يطلبون بالحاح أن يخرج إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويصومون معهم ويجاهدون معهم من النار، فيقول الله سبحانه اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فلا يبقى في النار إلا من حابسه القرآن وهم أهل الخلود، وأما عصاة المحدين فلا يبقى في النار أحد. ده دليل على نقص الإيمان، إن الإيمان يزيد وإيه؟ وأدنى أدنى 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 أدنى. والحديث مشهور وصحيح بأنهم يوضعون في نهر الحياة على أفواه الجنة ويصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ويعيد الله أرواحهم إلى جسدهم فيدخلون الجنة فيرون أنهم لم يعطى أحد مثل ما أعطى، مع أنهم آخر أهل الجنة دخولا. وهذا يدل على عظم فضل الله تبارك وتعالى وسعة رحمته التي وسعت كل شيء. إذن فهذا الحق الذي أحق الله على نفسه ألا يعذب من لا يشرك بشيئا، أي كما يعذب الكفار والمنافقين الخالدين المخلدين في النار، ولكن من أراد الله أن يعذبه وأحكم الحاكمين من عصاة الموحدين ففي طبقة النار العليا لمدة معلومة علمها الله وقدرها الذي لا تخفى عليه خافية، ثم يكون مألوم إلى الجنة لأنهم ليسوا كالمشركين الذين عاشوا على الشرك وماتوا على الشرك الأكبر، ولا كالكفار الذين عاشوا على الكفر وماتوا على الكفر والعياذ بالله. وإلى جانب هذا حرم الله على نفسه الظلم كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فنزه سبحانه عن الظلم وعن نفسه عن الظلم عن إرادة الظلم، وما الله يريد ظلما للعالمين. فإذا نزه نفسه عن إرادة الظلم فهو عن الظلم أبعد، احفظ الآية دي، وما الله يريد ظلما، يبقى كيف يظلم؟ نزه نفسه عن ايه؟ إرادة الظلم، فكيف بالظلم؟ قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الأخ سمير بيقول ناخد بعد العشاء، هو اللي بيقول بس أنا هوافقه. نعم، نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله.